الحمد لله رب العالمين، المحمود بكل لسان، والمعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شان عن شان. تنزه عن الصاحبة والأولاد، وجل عن الأشباه والأنداد، ونفذ حكمه في جميع العباد. ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. خلقنا ورزقنا وعلمنا وهدانا، اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله. ثم أما بعد، مرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام في لقائنا المتجدد من فقه الخليجية. والحقيقة عندي أسئلة متعددة جاءت عبر الاس ام اس، وقبل أن أجيب عليها أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في صحيح مسلم أن أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم الذي نحن فيه، أول السنة الهجرية، وأفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. وفي شهر الله المحرم يوم عاشوراء، العاشر من هذا الشهر، لما هاجر النبي إلى المدينة ودد اليهود يصومون ذلك اليوم، فسأل عن سر صيامهم، فقيل إن الله أنجى فيه موسى من الغرق، فهم يتقربون إلى الله أو يشكرون الله بصيامه. فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أولى بموسى منهم، وصام وأمر بصيامه. وفي العام العاشر قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، مخالفة لليهود. لكنه توفي عليه الصلاة والسلام قبل أن يأتي عليه العام الحادي عشر. عموما، صيام عاشوراء يكفر ذنوب سنة ماضية كما في السنة، والذنوب المقصود بها الصغائر، أما الكبائر لا يكفرها إلا التوبة. نحن أحق بموسى، ونحن أولى بموسى منهم عليه السلام. نعم، فنذكر الإخوة والأخوات بصيام ذلك اليوم. ففي البخاري في كتاب الصيام من حديث الربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرض عليهم صيام عاشوراء قبل رمضان، تقول الربيع: صمنا وصومنا صبياننا حتى إذا بكى الصبي صنعنا له عهائن من صوف، فكان ينشغل بها حتى يؤذن المغرب، إعانة على الطاعة. أحبتي الكرام، والمتأمل في ذلك اليوم يجد أن الله عز وجل أذل فيه الكفر، فرعون الذي طغى، فرعون الذي تجبر، فرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى. ومع هذا البعض من المصريين يقول: نحن الفراعنة، إن نبرأ إلى الله عز وجل من الفراعنة، ولا يشرفنا أن ننتسب إليهم لأنهم كفار. إن فرعون علا في الأرض، كما قال الله عز وجل، قال: أنا ربكم الأعلى. هل أنتسب إلى رجل قال: أنا ربكم الأعلى؟ هل يسعدني أن أنتمي إلى رجل طغى في البلاد فأكثر فيها الفساد، وقال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ ما علمت لكم من إله غيري. هذا فرعون الذي ننتمي إليه، أو الذي ينتمي بعض السفهاء إليه، حتى يقولون منتخب الفراعنة. هذا جهل، وجهل فاضح. لا ينبغي أن ننتمي إلى مشرك أو إلى كافر. عموما، في هذا اليوم الكريم أغرقه الله، وأغرق معه جنوده حتى إذا أدركه الغرق في يوم عاشوراء في البحر الأحمر قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فقال الله له الآن وقد عصيت يا فرعون. قصة موسى في القرآن قصة طويلة جاءت في أكثر من موضع وفيها الكثير من العبر والعظات الكثير من العبر والعظات في قصة موسى عليه السلام في ميلاده دروس وعبر، في خروجه من مصر إلى مدين دروس وعبر. السلام عليكم ورحمة الله. نعم نعم. السلام عليكم. في قصة خروجه من مصر دروس وعبر، في مروره على ماء مدين دروس وعبر، في زواجه من مدين دروس وعبر، في عودته إلى مصر وفي مناظرته إلى فرعون دروس وعبر. نعم، في لقائه مع السحرة دروس وعبر، في خروجه من مصر واتباع فرعون له حينما قال أصحاب موسى إنا لمدركون في يوم عاشوراء، قال كلا إن معي ربي سيهدين، معية الله عز وجل لأنبيائه ورسله. أقول أيها الأحباب القصة متشعبة وفيها أكثر من وقفة مع كليم الله، وكلم الله موسى تكليما عليه السلام أنبياء الله ورسل الله الذين بشروا بنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ.
نعم.
أسألك سؤال.
تفضلي. نعم.
يا شيخ أين أصلي وصوفي الصلاة؟
أين إيش؟
حين أصلي وصوفي الصلاة.
حين تصلي.
كلين إن الناس يمدحونك حين تصلي عليك.
لعل هذا السؤال عندي في الاس ام اس ايها الاخت. تقول حين اصلي وعاني الوسواس والسهو في الصلاه. الاخت الفاضله، يجب عليك اشياء. الاول ان تعقلي ما تقرئين من القران في الصلاه، وان تستعيذي بالله من الشيطان الرجيم في اول الصلاه، وأن تحسن الوضوء، وألا تلتفتي إلى وسوسة الشيطان أبدا، فإنه يريد أن يحزنك، يريد أن يصرفك عن الطاعة. ركزي في أعمال الصلاة من قراءة الفاتحة، من الركوع والسجود، من أذكار الركوع والسجود. تدبري وتعقلي واعلمي أنك تقفين بين يدي الله سبحانه وتعالى. استحضري عظمة الله سبحانه وتعالى بين يديك، ثم لا تلتفتي إلى هذا الوسواس الخناس الذي يملي عليك أشياء يريد أن يصرفك عن الصلاة. الله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم.
لو سمحت يا شيخ بس عايز أسأل على حاجة.
نعم.
الحجز مع الرجل أفضل ولا مع مرأة؟
الحج.
الحفظ، حفظ القرآن.
الحفظ.
حفظ القرآن. أيوة. مع رجل.
حفظ
ولا لازم يشترك مع المرأة؟
حفظ القرآن مع امرأة أفضل.
ماشي، شكرا يا شيخ.
نعم. حفظ القرآن من مع امرأة لمرأة امرأة أخرى أفضل من حفظها على يد رجل، لأن حفظها على يد رجل قد يؤدي إلى فتنة. فالأولى أن تتعلم القرآن على يد معلمة تجيد القرآن، إلا بالضرورة إن لم يكن هناك معلمة يمكن أن تجلس إلى رجل، لكن بشروط شرعية. نعم. الأسئلة الحقيقة عندي أسئلة متعددة. يقول السائل الأول، كيف أبر والدتي بعد وفاتها وكيف أتأكد أنها راضية عني؟ سؤال مهم. بر الوالدين، كيف أبر الوالدة بعد موتها؟ البر بعد الموت له صور متعددة: أن تفعل ما يرضيها في حال حياته، يعني أن تحب من كانت تحب، وأن تصل ما كانت تصل، وأن تعطي ما كانت تعطي أو من كانت تعطي، وأن تعود من كانت تعود. هذا أصل. عطاؤك، حبك، صلتك للذين كانت تحبهم أمك قبل موتها من ملامح البر، من صور البر. ثانيا، أن تقيم لها صدقة جارية. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. من ملامح البر أيضا الدعاء، أن تدعو لها في سجودك، وأن تدعو لها في السحر، وأن تستمر لها في الدعاء. أو علم أو صدقة جارية تقدمها لها من حر مالك. أن تحج عنها إن لم تكن قد حجت. نعم، أن تفعل بعض الطاعات لها، كأن توزع مصحفا يقرأ في المساجد وأجره إليها إن شاء الله تعالى. كل ذلك من أعمال الصالحة، فأنت من كسبها. ما أغنى عنه ماله وما كسب، وما كسب هو الولد. ثم أن تزور قبرها بين الحين والآخر، زيارة قبرها من برها. كل هذا من ملامح البر ومن صوره بعد الموت. وكيف أتأكد أنها راضية عني؟ تتأكد أنها راضية عنك إذا قمت بهذا، وإذا فعلت هذا. وإن كنت قد أغضبتها في حياتك ادعو لها وأنت ساجد، ثم افعل الخيرات التي ترضيها، ثم استقم على الشرع فهذا يرضيها، وحقق التوحيد والعمل الصالح في نفسك فهذا يرضيها في قبرها. كل ذلك من ملامح البر. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، ارحمهما، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. السؤال الثاني، تقول السائلة: هل ممكن أن أبيع أي شيء من أدوات المطبخ من أجل أن أشتري شيئا ثاني بدون علم الزوج؟ هل يجوز؟ الجواب: لا يجوز. لا يجوز أن تتصرفي في أي شيء من البيت إلا بإذن الزوج، أو إلا بعلم الزوج. هذا من حسن التبعل، وهذا من حسن المعاشرة. فلا يليق أبدا أن يدخل الزوج إلى بيته ويجد أن أشياء قد بيعت، وجاء مكانها أو مكانها أشياء أخرى دون أن يعلم هو. فهذا يشير إلى النفوذ، ويشير إلى عدم حسن المعاملة من الزوجة. فينبغي على الزوجة ألا تبيع من بيت الزوج شيئا إلا بإذنه، حتى وإن كان ملكها. من حسن التبعل وحسن المعاشرة كما قلت أن تفعل الزوجة ذلك بأمر زوجها وبعلمه وبإذنه، لأن ذلك فيه طاعة له، وفيه رضا، وفيه إشارة إلى مكانته عندك. أما أن تتصرفين في أشياء دون علمه فهذا يغضبه، وهذا يدخل إلى قلبه عدم الرضا، فأنصحك بعدم فعل هذا. تقول السائلة أو يقول السائل: أرشدوني، توفيت والدتي وكانت تتمنى الحج، فكيف تحسب لها حجة وما الحل؟ هذه الحقيقة موضوع مهم. حج قبل ألا تحج، تعجيل الحج أمر شرعي الإنسان إذا استطاع أن يحج فعليه أن يعجل بالحج، ولا يؤجل ولا يسوف ولا يتباطأ، فإن من سمات أهل التقوى المسارعة في الطاعات. فاستبقوا الخيرات، استبقوا، أنظرت إلى التعبير القرآني، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. نعم، فالمسابقة إلى الفعل الخير، والحج من الخير لا شك، ومن أعمال البر والطاعات. فإذا كنت تملك النفقة وتملك الاستطاعة الجسدية فلا تؤجل. يقول السائل: توفيت والدتي وكانت تتمنى، ليس العمل بالتمني إنما العمل بالترجمة إلى التمني إلى واقع. قد أتمنى، والنبي تمنى، لكن أتمنى لو أنني لا أستطيع أن أعمل لي أن أتمنى، وددت لو أني أقتل في سبيل الله تمني، والنبي تمنى أن يموت شهيدا مرات ومرات، وتمنى أن يحج متمتعا، لكنه لأنه ساق الهدي حج قارنة قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا تحللت. أمك تمنت أن تحج، السؤال الآن: ما الذي منعها من الحج؟ هل قصرت معها النفقة؟ عند ذلك نقول إنها معذورة، لا حج عليها لعدم استطاعة. هل كانت تستطيع أن تحج وأرجعت وأجلت وسوفت؟ عند ذلك تأثم، وينبغي عليكم أن تأخذوا من ميراثها مالا لتحجوا بدلا عنها، فإنه لا يجوز أن يوزع الميراث قبل أن تحجوا عنها، لأنها في حال حياتها كانت تستطيع الحج ولم تحج. فكيف تحسب لها حجة؟ تحسب لها حجة إن عزمت على الحج وعدت النفقة ثم ماتت بعد ذلك، فتحسب لها حجة إن شاء الله. فالأعمال بالنيات كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني حال دونها ودون الحج شيء قهري ليس بإرادتها، تكتب لها حجة. أما أن تسوف وأن تؤجل، حقيقة الكثير منا يعتقد هذا، أنه لا بد أن يزوج الأولاد وأن يبني البيت وأن يمتلك السيارة ثم يفكر في الحج. اتق الله في نفسك، حصل الفريضة يا عبد الله. كثير الكثير من المسلمين يرجئ الحج ويسوف، وقد يؤدي العمرة مرات ومرات. الحج فريضة يا عبد الله، أسقطها عن نفسك أولا، وبادر بالحج، بادر، وأنك لا تعلم ماذا يحدث في الغد، فيجب أن تعجل في أمر الحج. الحل كما قلت لك أيتها الأخت أو أيها الأخ، أن يحج أحد من ورثتها عنها من مالها التي تركت، فإن شاء الله تعالى يصل الأجر إليها. تخاصمت مع زوجي على موضوع، فغضب مني الزوج غضبا شديدا، وأقسم لو كنت مذنبة سيطلقني، وبعدها اكتشف أنه على خطأ واعتذر لي، والحقيقة أنا مذنبة، فماذا أفعل؟ الحقيقة السؤال لهذا السؤال يعني فيه مصداقية، الأخت تعترف بخطئها والزوج يبادر بالاعتذار لها، هذا عمل طيب، هذا عمل يدل على مظاهر صحية في هذه الأسرة الكريمة، أن الزوج يعتذر وأن الزوجة تعترف بذنبها وخطئها مع نفسها. ولكن ينبغي على الزوج ألا يتقي الله وألا يعجل في أمر الطلاق وألا يهدد بأمر الطلاق، لو كنت مذنبة سأطلقك. الطلاق سلاح الضعفاء، لا يهدد بالطلاق إلا الرجل الضعيف، لا ينبغي أن تلجأ إلى الطلاق في أي مسألة، وإنما الأصل أن تبعث حكما من أهلك وحكما من أهلها في حالة الشقاق والنزاع، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. ثم على الزوجة أن تخفض الجناح لزوجها وأن تلين معه وأن لا تغضبه، فمن باتت وزوجها غير راض عنها باتت تلعنها الملائكة كما في الحديث. فرضى الزوج من رضى الله عز وجل. لكن الزوج أقسم هنا أن يطلقها ولم يطلقها، عليه كفارة، عليه أن يكفر بإطعام 10 مساكين، فإن لم يستطع فليصم 3 أيام كفارة الأيمان. وهذا لا يحصى الطلاق لأنه تهديد بالطلاق أو وعد بالطلاق ولكنه لم يقع، الطلاق لم يقع. فأيتها الأخت الفاضلة حياك الله سبحانه وتعالى. تقول السائل، يقول السائل: أختي متزوجة عرفي وزوجها طلب الزواج مني حتى ينهي زواجه العرفي بأختي، ما معنى الزواج العرفي؟ الحقيقة من العبث أن نسميه زواج، هذا زنا، زنا. سموا الأشياء بأسمائها يرحمكم الله. الزواج إن غاب عنه الولي يقع باطلا، لا نكاح إلا بولي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إن طعن البعض في هذا الحديث فعندنا الآية: فأنكحهن بإذن أهلهن، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. فالذي يستطيع أن يزوج البنت هو أبوها أو وليها أو أحد عصباتها مع حضور الشهود، مع الإشار، مع القبول والإيجاب، شروط عقد الزواج. لكن العجيب في السؤال، الأخ يقول: أختي متزوجة عرفي. طب وأنت تقيم هذا الزواج كيف؟ كيف تقبل أختك أن تتزوج عرفية دون توثيق ودون إشهار ودون إعلام؟ كيف؟ إلى من ينتسب الولد إذا حملت من زوجها هذا؟ فسنك وثيقة عند مأذون. هل تستطيع أن تسجل الولد باسمه؟ بالطبع لا، زواج عرفي لا يترتب عليه حقوق للمرأة، حقوق شرعية وحقوق قانونية. الزواج العرفي الذي يغيب عنه الولي باطل، والذي يغيب عنه الشهود والإشهار والقبول والإجاب. في قبول وإجاب نعم، شهود نعم، إنما أين الولي؟ أين ولي الزوجة؟ أين الإشهار؟ تكتم أمر الزواج لا يجوز في الشرع. كل هذا معناه يبطل الزواج، لأن الشرط عند الفقهاء ما يلزم من عدمه العدم، الشرط غير السبب، الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. إيه معنى الكلام ده؟ الوضوء شرط لصحة الصلاة، فإذا انعدم الوضوء انعدمت الصلاة، يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة. يعني إنسان توضأ لا يجب أن يصلي، ولذلك قال الفقهاء: ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. لكنني أقف عند قولهم يلزم من عدمه العدم، يعني إذا انعدم الشرط انعدم الحكم. ولذلك هناك شروط البيع، شروط النكاح، شروط الصلاة، شروط الحج. يعني شروط النكاح مثلا كما قلت الولي، القبول والإجاب، نعم، الشهود، هذا من شروط النكاح، نعم، ابن الولي، ابن المرأة، ابن الولي وابن المرأة. يعني لا يجوز للولي أن يزوج المرأة بغير إذنها، ولا يجوز للمرأة أن تتزوج بغير ابن وليها، هذان شرطان مع الإشارة مع الشهود، شروط 4 لصحة الزواج. شروط البيع مثلا، وقال الفقهاء: هناك فرق بين شروط البيع والشروط في البيع، وشروط النكاح والشروط في النكاح. انتبه، فقه دقيق عميق. شروط البيع، شروط النكاح، الشروط في البيع والشروط في النكاح. قالوا: شروط البيع من وضع الشارع الحكيم التي بينها هو الله عز وجل كما هي شروط النكاح. أما الشروط في البيع من وضع المتعاقدين، يعني البائع والمشتري وضع شروطا غير شروط البيع، أن تسلمني في مكان كذا، أن تؤجل السداد إلى يوم كذا، كل ذلك جائز. والمؤمنون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني امرأة تزوجها زوجها بشرط اشترط عليه مثلا أن تقيم في القاهرة في العاصمة، جاز هذا الشرط، قد اشترط عليه هذا في عقد الزواج. ولو اشترطت عليه في عقد الزواج ألا تزوج عليها ووافق على هذا، جائز عند الجمهور، لأن التعدد على الإباحة وليس على الوجوب. وهي رأت ألا تقبل أن يتزوج عليها الزوج، هذا أمر شرعي أن تزوج، لكن على وجه الإباحة، هي قالت له في البداية أنا لا أريد أن تتزوج عليها، وافق الزوج، كتب ذلك في قسيمة الزواج أو لم يكتب. فالمؤمنون عند شروطهم، فلا ينبغي للزوج أن يدلس وأن يكذب وأن يتراجع في شرطه، لأنه إذا قبل هذا الشرط فجاز. هذا يسمى الشروط في النكاح، تختلف عن شروط النكاح. شروط النكاح غيابها يلزم من عدمه العدم، الشروط في النكاح يلزم من عدمها الإلزام. انتبه، أي أن البائع يمكن أن يقول اشترطت عليك كذا ولم توفي فلا يلزمني البيع، البيع صحيح لكن لا يلزمني. لكن يجوز للمتعاقد أن يعود في شرطه، هو صاحب الحق. إلى غير ذلك من فروق، فرق العلماء بين الشروط، شروط النكاح وشروط البيع، والشروط في النكاح والشروط في البيع. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
بحضرتك بتقول من شوية إن لا يهدد بالطلاق إلا الرجل الضعيف.
نعم،
دي إزاي؟ ما بعد أحيان حضرتك في ستات ما بينفعش معها أي طرق،
في طرق تانية يا أخي،
ولا زوء ولا عافية ولا أي حاجة.
شيخنا الفاضل،
أيوة حضرتك،
في طرق متعددة، كما قال الله والتي تخافون نشوزهن فهجروهن في المضاجع، تهجرها في المضجع، يعني لا تنام بجواره أو تنام بغطاء مستقل. وعظوهن، الوعظ، فعظوهن واهجروهن في المضاجع، فإن لم يجي ذلك وذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح بالسواك. هذه سبل حددها الشارع في القرآن لأمر الزوج الناشز. واللاتي تخافون نشوزهن، لم يقل الله فهددوهن بالطلاق أو فطلقوهن، قال فعظوهن ثم اهجروهن في المضاجع ثم اضربوهن. هذه وسائل بينها الشارع الحكيم أخي في الله لعلاج الزوجة. فإن لم تجي مع هذا، لم يجي مع هذا، لك أن تبعث حكما من أهله، من أهلك، وحكما من أهلها. لماذا؟ وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهلها وحكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. لا تلجأ إلى الطلاق أبدا أيها الأخ، لأن الطلاق يهدم الأسرة ويشتت الأولاد، ولا تهدد بهذا الأمر، لأن هذه قضية قد تتحول إلى واقع، وقد ينفعل الزوج ويطلق فيجر على نفسه بعد ذلك خراب البيت وضياع الأولاد، والله تعالى أعلم. الحقيقة برضو بعض الإخوة بيقول نصيحة للمدخن، وأنا قلت قبل ذلك في فقه الخليجية، المدخن هذا لا عقل له، رجل مجنون، قل عنه رجل أحمق، قل عنه رجل سفيه. لماذا؟ لأنه يحرق الأموال بيده، لأنه يبلع السم بإرادته، لأنه يفضي إلى أجله بالإرادة. يعني واحد يبلع السم، سرطان الحنجرة، سرطان الرئة، الرئة تغلقها أو يغلقها النكتين الذي يشربه المدخن هذا، يغلق الرئة فيصعب عليه التنفس، وقد يصاب بأمراض صدرية في جهاز التنفس كثيرة جدا. فهل يوجد عاقل يفعل ذلك بإرادته؟ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فأنا أرى أن المدخن يقتل نفسه، أن المدخن يقتل نفسه فضلا عن أنه يحرق المال ويضيء ويوذر، إن المودرين كانوا إخوان الشياطين. فإن سألتك هل المدخن مبذر أم غير مبذر؟ لا يقول عقل أنه لا يوذر، هو ينفق الأموال فيما يضر أم فيما ينفع؟ سؤال، هل المدخن ينفق المال فيما يضر أم فيما ينفع؟ الجميع يقول فيما يضر. بل إن الذين أنتجوا التدخين كتبوا على السجائر التدخين يؤدي إلى الوفاة، يؤدي حتما إلى الموت. طب لماذا تصر على ذلك أيها العاقل؟ هل أصبحت أسيرا بسجارة؟ كان ينفق العالم اليوم على السجائر والمخدرات والمسكرات، أمور عجيبة وأمور تحتاج إلى وقفة. أخي المدخن لابد أن تأخذ مع نفسك القرار، أنت رجل لك إرادة. والعجيب أنك تجد بعض النساء يدخن في السيارات أو تدخن في بيتها، اتق الله في نفسك. ثاني نصيحة أنصحها لك لأني أحبك، والله إني أحبك، أحبك وأحب لك الخير. لا، النصيحة ليست ثقيلة على نفسك، ولكني أنصحك من أجل رضا الله ومن أجل سلامة نفسك، من أجل سلامة نفسك ومن أجل صحتك ومن أجل أبنائك ومن أجل عدم التلوث الذي نعيشه. وانظروا إلى السجائر وضررها البالغ، وضررها البالغ على المجتمع، في الحرائق التي تحدثها، في الدخان الذي ينتشر، والتدخين السلبي في المجتمعات المغلقة، إلى غير ذلك. فإخوة الأفاضل أيها المدخنون، من الآن فارق السيجارة. قد تجد معاناة بعد يوم أو يومين أو ثلاث أو أربع أو أسبوع أو شهر، عاني في الأول، لكنك بعد ذلك ستقول أين كنت أنا، أين كنت، أما هذه الغشاوة التي كانت على بصري؟ فالأمر يحتاج إلى إرادة. الأخ بيقول بعد ذلك أتعامل مع محامي بشرط إذا أتيت له بقضية تأمين حادث الشغل يعطيني مقدارا من النقود سمسرة، هل يجوز ذلك أم يحرم؟ الأصل في قضية التأمين أنها حرام. موضوع التعويضات هذه، موضوع صرف بدل التعويض الذي يصيب في الحوادث، هذا الحقيقة نظام غير إسلامي، لأن الذي يلتزم بالتعويض هو الذي في الإسلام الذي قام بالحادث، الذي ارتكب الحادث. أما شركات التأمين، شركات ربوية، شركات أسست على عقود إيطالية بشريعة غير إسلامية، الأصل فيها الغرر والجهالة، والأصل فيها الإذعان، والأصل فيها الغبن على أحد المتعاقدين. يعني قد أدفع مبلغ التأمين وأستحق مبلغا كبيرا بعد سنة أو ثلاث سنوات وأنا لا أستحق هذا المبلغ، وقد أدفع المبلغ ولا أحصل على شيء على الإطلاق لعدم تحقق الشرط. فشركات التأمين الأصل فيها عدم الجواز، وهذا بيّنه كثير من علمائنا في كتبهم، في كتاب للدكتور عيسى عبد رحمه الله اسمه التأمين في الإسلام، وللشيخ المنجد التأمين والبديل الحل الشرعي للتأمين. المهم هناك كتب كثيرة متخصصة لمتخصصين في الشرع في قضية التأمين. أما الذي يفتي بأن التأمين لا شيء فيه، هذا رجل يفتي حسب الطلب، يفتي بهواه، هو يفتي لأجل يعني منصب دنيوي أو لأجل كذا أو كذا. الأصل في عقود التأمين أنها عقود لم تؤسس على الشرع، هذا أصل. لماذا؟ لأن التأمين في تأمين على الصوت، تأمين على الحياة، تأمين مختلط، تأمين على الحريق، تأمين على السيارة، كل هذه التأمينات، تأمين على الحنجرة، تأمين على لعب كرة القدم. شركات التأمين شركات مقامرة، تدفع مع احتمال أن تأخذ واحتمال أن لا تأخذ. إن قال قائل لابد أن أخذ، طب ستأخذ أكثر مما دفعت أو أقل مما دفعت؟ طب أكثر، طب تأخذ أكثر بأي حق؟ استثمار في أي شيء؟ بنوك الربوية بسعر فائدة؟ موضوع شائك ومتعدد. لكن هناك بدائل للشركات الإسلامية تأمينية الحقيقة يعني موجودة الآن، أنا لا أعرفها، إنما أخبرت أن هناك شركات اسمه صندوق التكافل الاجتماعي، نعم يجوز بشروط الشرعية الاستثمار الشرعي، أن أضع أنا وتضع أنت ونستثمر هذه الأموال بحيث نشترط إذا أصاب أحدنا ضرر أن نعطي المبلغ للآخر باستثمار شرعي جائز. أما شركات التأمين تستثمرها في بنوك ربوية أو تستثمرها بطريقة غير شرعية أو تأخذ منك المال وتعطيه لغيرك بدون موافقتك، لا، لا يحق أن تأخذ المال وتعطيه لغيرك إلا موافقتك. موضوع يحتاج إلى بحث خاص. فالأخ العزيز، الأصل في التأمينات كما قلت لك، فلا تعمل في هذه المهنة. أفيدوني، هل الدعاء على أحد بالموت اسم ولا يستجاب له؟ طبعا، أن تدعو على أحد أن يميته الله اسم، نعم، إلا أن يكون كافرا وطغى في البلاد فتسأل الله أن يريح العبادة منه إن ظل على ذلك، لأن الله ربما يهديه. نعم، وموسى دعا على فرعون وملئه، ربنا إنك آتيت فرعون وملئه زينة الفحات الدنيا وقال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. دعا موسى، والنبي دعا على عقبة ابن أبي معيط، لكن بعد أن أوحى الله إليه أنهم أن هؤلاء سيموتون على الكفر، فتدعو على إنسان بالموت لا يجوز، تأثم لأنك لا تدري بما يختم له. فالقلوب بيد علام الغيوب يقلبها كيف شاء وحسب ما أراد سبحانه وتعالى. فسحرة فرعون آمنوا، سحرة فرعون آمنوا، فهل يظن ظان أنهم يوم أن جاءوا وقالوا بعزة فرعون، بعزة فرعون، هل يظن ظان أنهم كانوا سيؤمنون؟ لكنهم لما سجدوا رأوا أماكنهم في الجنة، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. هذا تحول من الكفر إلى الإيمان. فلا تدعو على أحد بالموت والهلاك ولا على نفسك، لأنك لا تدري بما يختم له. إنما يجوز أن تقول اللهم أرحنا منه إن ظل على ذلك، يعني إن ظل على طغيانه وكفره، وفي علمك يا رب العالمين. الأخت الفاضلة تقول أنا فتاة أصلي وأعاني الوسواس والسهو، وقد أجبت عليها في قبل ذلك. السؤال الذي بعد ذلك، هل تقبيل القرآن حلال ومن السنة؟ يعني تقبيل المصحف، تقبيل المصحف لم يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف أنهم كانوا يقبلون المصحف، لا، لم يؤثر هذا، وليس هناك حديث صحيح في قضية التقبيل. ولذلك أقول إن هذا من الأمور المحدثة التي ليست من الدين في شيء. فقد يقول قال أنا أقبله يعني احتراما له، الاحترام أن تعمل به، الاحترام أن تحفظه، الاحترام أن تقيم حدوده، ليس الاحترام بالتقبيل، هذا حب شعوذة وحب دروشة. فتقبيل المصحف ليس عليه دليل صحيح من كتاب ولا سنة، والعبادات الأصل فيها التوقف إلى أن يأتي الدليل الذي يدل على ذلك. السؤال بعد ذلك يقول اشتريت سيارة عن طريق شركة سيارات، وحولت الشركة للبنك، حولتني الشركة للبنك لعمل قرض للسيارة، واستلمت السيارة وجاري دفع الأقساط للبنك، فهل هو ربوي؟ وإن كان ربا ما علي فعله حتى أكفر عن ذلك؟ هذا السؤال يحمل أشياء. الأول أن السائلة يسأل بعد أن اشترى. وهذه مشكلة، كثير من المسلمين بعد أن يقع في الخطأ يستفتي. الأصل أن تستفتي قبل أن تفعل، لأنك لا تفعل إلا بعد استفتاء، إنما تفعل ثم تستفتي هذا فعل حرام، هذا الفعل حرام ربا. ماذا تصنع الآن؟ ماذا تصنع؟ وقعت عقدا مع البنك، وقعت شيكات للبنك، وقعت شيكات للشركة، دخلت في الفخ، قيدت نفسك، نفسك. فماذا أفعل لك أنا؟ الأصل يا أخواني أيها المشاهدون أيها المسلمون، لا تفعل إلا بعد أن تستفتي، بعد السؤال افعل، إنما تفعل ثم تستفتي هذا حمق. لا بد أن أعلم قبل أن أفعل، فالعلم قبل القول والعمل، كما قال البخاري. اشتريت سيارة عن طريق شركة سيارات، الشركات تحول إلى بنوك، والبنوك بالطبع ربوية معلوم، إلا البنوك الإسلامية كالمصرف الإسلامي وفيصل وبنك أبوظبي لا شيء فيها، لأن اللائحة الإسلامية معروف نظامها، ووضعها علماء يعني شرعيون متخصصون في مسألة الشريعة. إنما البنوك الربوية أسست على الربا من أول يوم، تعاملها الربا، الإيداع أو الإقراض، في حالة الإيداع ترابي وفي حالة الإقراض ترابي، ربا نسيئة. نعم، اشتريت سيارة عن طريق شركة سيارات، وحولت الشركة للبنك قرض سيارة. المهم استلمت السيارة وجاري دفع الأقساط للبنك، يدفع للبنك، البنك يضع عليك شروط ربوية. من أحد الشروط البنك يقول لك إذا تأخر العميل في سداد قسط من أقساطه الشهرية أو السنوية يتحمل غرامة تأخير قدرها كذا، هذا شرط ربوي، هذا الشرط باطل، هذا الشرط يخالف الشريعة. فهذا الشرط الربوي الذي أنت وقعت عليه يبطل العقد، فالفساد يقتضي البطلان. نعم، كما قال العلماء، ويجب أن يصحح، أن يحذف من عقد هذا الشرط الربوي. بالطبع البنك لن يحذفه، وبالطبع هذا التعامل ربوي، وبالتالي أنت وقعت في فخ الربا، فعجل بالسداد إن استطعت، أو بع السيارة وسدد فورا، وتب إلى الله عز وجل من هذا الفعل حتى لا تقع في إثم الربا. فاتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والأمة العالم يعيش في حالة اضطراب وحالة تخبط. لماذا تخبط العالم؟ لأن الله قال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فالعالم يتخبط لأجل أنه أصبح يرابي في كل معاملاته، فصار كالذي يتخبطه الشيطان من المس. مع من تحشر الزوجة في حال تعدد الأزواج؟ الزوجة لآخر أزواجها في الدنيا، يعني الزوجة تزوجت، مات زوجها الأول ثم تزوجت من بعده لزوجها الثاني، لزوجها الثاني في الآخرة، يعني الزوجة مع آخر الأزواج. لأجل ذلك لم تتزوج أم الدرداء بعد موت أبي الدرداء، وأصرت على أن تظل بغير زوج لأجل أن تتزوج أبا الدرداء في الآخرة. فأقول الزوجة لآخر أزواجها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان صالحا بالطبع دخل الجنة، أما إذا ما يدخل الجنة يزوجها الله أحد الصالحين. آخر سؤال عندي، سؤال يعني مضحك شوية، إنما الأخت بتقول راتبي 10,000 ريال ما شاء الله، تقول اتفقت مع ضرتي أن أعطيها نصفه، تديها 5,000 ريال يعني، مقابل أن تتنازل الضرة عن ليلتها بدون علم الزوج. يعني الزوج متزوج بامرأتين، إحداهما اتفقت مع الأخرى أن تعطيها 5,000 ريال شهري مقابل أن تتنازل عن ليلتها لها بدون علم الزوج، هل يجوز ذلك؟ يجوز طالما أن الضرة وافقت على هذا بمقابل أو بغير مقابل فإن هذا من حقها ومن حقها أن تتنازل. فأم سلمة رأت أن يبقي عليها رسول الله وأن تعطي ليلتها لعائشة من أجل أن تبقى زوجة لرسولنا صلى الله عليه وسلم. لكن المضحك في السؤال أن الزوجة الأولى تدفع للزوجة الثانية 5000 ريال من أجل في الشهر من أجل أن تتنازل عن ليلتها مع زوجها لها. فانظر إلى يعني مدى التضحية للزوجة الأولى من أجل أن تحصل على زوجها وتحرم منه الضرة. لكن الضرة وافقت على هذا فهي هو حقها لها أن تتنازل عنه، والله تعالى أعلم. في آخر المطاف أقول أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين، اللهم أن نسألك الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا جلاء همنا وغمنا نور أبصارنا. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى مع فقه الخليجية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.